تنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب.
في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى في مدارج السالكين لرب العالمين سبحانه وتعالى، نحن أحوج ما نكون إلى التخلية ثم التحلية، أن نخلي هذه القلوب من كل ما خلطها من معصية الله عز وجل، ثم نحليها بعد أن تتنقى بطاعة الله وخشيته وحبه والتذلل له سبحانه وتعالى. فإذا فعلنا ذلك فنحن في خير كبير. إن العقبات الكؤود في طريقنا إلى الله عز وجل ذنوبنا ومعاصينا، وما منا من أحد إلا ولج في هذا الباب وخاض في ذاك الخضم، فمستقل منا ومستكثر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. أي عبد فينا لم يلم بمعصية أو يقع في خطيئة أو يجترح ذنبا؟ كلنا والله ذاك الرجل. هذه الذنوب ينبغي أن نطهرها من طريقنا في سيرنا إلى الله عز وجل، وأعظم وسيلة الاستغفار.
ذكر الله طريق ومفتاح لكل خير، طريق للرزق، مفتاح لتفريج الكربات، طريق لأن يرزق الإنسان الذرية، ويرزق الإنسان المال، ويرزق الإنسان القوة في الأبدان، ويرزق الإنسان كل خير من خير الدنيا ومن خير الآخرة.
جلس الحسن البصري بين جمع من طلابه وأحبابه، فجاء رجل إليه يشكو، قال: أشكو إليك الجدوبة في الأرض، القحط من السماء. فقال الحسن: استغفر الله. وجاء آخر فشكى إليه الفقر وقلة ذات اليد، فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاء آخر فقال: أدعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له الحسن: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف البستان والزرع، فقال له: استغفر الله. فكأنه أكثر المشاكل عدة والجواب واحد والحل واحد. فقالوا له في ذلك، فقال الحسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال لهم: إن الله تبارك وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم بين لهم أن الخير الكثير يأتي من الرب الكبير سبحانه وتعالى بالاستغفار.
ولذلك خرج في يوم من الأيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستسقي للناس، وقد أجدبت الأرض وكادت البهائم أن تهلك، واشتد الأمر على المسلمين في ذلك العام، وكان عاما شديد المجاعة شديد القحط، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن خرج يستسقي، فلم يزد على الاستغفار الاستغفار الاستغفار. ثم رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استغفرت، وإنما تستغفر تستغفر. فقال رضي الله عنه وارضاه: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء. طلب المطر بمجاديح السماء، طلب بالاستغفار الذي يجعل هذه السماء تتفتح أبوابه وينزل الخير. لأن الله إذا غفر على العبد، فإن الله إذا غفر للعبد أحبه، وإذا أحب الله العبد أعطاه.
إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والحل سبيل الخلاص الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة صادقة منيبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
ولذلك في موقف آخر من مواقف الجدب خرج الناس يستسقون، يقول الأوزاعي: فقام فيهم بلال بن سعد حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، هذا كله ذكر. ثم قال: إنا سمعناك يا ربي تقول: ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم، وما زالوا يستسقون حتى سقوا.
كم من أمر قد تضايقت به فأتاني الله منه بالفرج، فله الحمد على ذي سرمدا ما أضاء الصبح يوما وبلج. وكذاك الله رب قادر يصلح الأمر الذي فيه عوج، وله الحمد على آلائه يستديم اليسر منه والفلج.
كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق وأجل البشرية وأعبد الناس لرب الناس وأخشى الخلق للخالق وأعبد العبيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى، الذي يقول عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. وبالرغم من هذا كان يجلس صلى الله عليه وسلم المجلس فيكثر من الاستغفار. كان يقول صلى الله عليه وسلم:
وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
بذكر الله تفتح أبواب السماء، وبذكر الله ينزل الغيث، بذكر الله أيضا تأتي الذرية الصالحة، بذكر الله وبالاستغفار تأتي الذرية، وبالدعاء تصلح الذرية.
عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب له.
ألستم تريدون الحياة الطيبة والعيش الرغيد والعمر الهني والعيش الرضي؟ بلى والله، إليكم السبيل. يقول الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فمن أراد السعادة والحياة الرغيدة السعيدة فعليه بالاستغفار والتوبة إلى الواحد القهار جل جلاله، ثم لا تسل بعد ذلك عن عيشه ما أطيبه، وعن عمره ما أرحبه، وعن سعادته ما أكثرها.
أذكر أحدهم جاء إلي ويقول: كنت عقيما فما زلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله حتى رزقني الله عز وجل الذرية. وأحدهم كان من حوله مجموعة من أبنائه، من أحسن الناس برا بأبيهم وأحسنهم أخلاقا، لكن الأب رجل كبير في السن عامي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ليس بأستاذ في التربية ولا متعلم ولا يلقي محاضرات، لكن كيف استطاع أن يربي هؤلاء الأبناء هذه التربية الصالحة؟ فلما سئل قال: لم أزد على أن أدعو لهم في كل سجدة أن يجعلهم الله عز وجل ذرية صالحة.
فإن طاعة الله جل وعلا سبب الرئيس للرزق، قال الله جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما أن الذنوب والمعاصي من أسباب الحرمان من الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والذكر طريق قريب إلى الرزق ومفتاح من مفاتيح خيرات الأرض والسماء، وقليل أولئك الذين يعلمون أن ذكر الله تعالى من أقرب أبواب الرزق الواسعة. قال المولى جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار.
هذا الدعاء باب آخر من أبواب استجلاب الخير. حتى الأموال، إذا أردنا المال، واليوم الناس يقتتلون على المال، اليوم الناس يلهثون وراء المال، وكما قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، أصبحوا يميلون ويحبون هذه الدنيا. وهذا المال لا يشبع منه ابن آدم، ولو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. يريدون الناس المال، وما عرفوا أن من طرق المال كثرة الاستغفار وذكر الله عز وجل: ويمددكم بأموال وبنين. ومن طرق المال الصلاة، والصلاة باب للذكر كبير جدا من أولها إلى آخرها، والله عز وجل قد قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال في الصلاة:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
فالصلاة باب عظيم لاستجلاب الرزق، وقد اشتملت الصلاة على أبواب الذكر العظيمة كما هو معلوم. والله سبحانه وتعالى قال عن زكريا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله.
وبالاستغفار أيها الأحبة تقوى هذه الأبدان وتصح هذه الأجساد. يقول الله جل جلاله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن يزدكم قوة على ما أنتم فيه من قوة، لأن القوة لله جميعا، وهو الذي يهبها لمن يشاء ويتفضل بها على من يشاء. فاسألوا القوة من القوي العزيز، وذلك بالاستغفار والتوبة والانكسار بين يديه جل جلاله.
قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الكلمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر.
بالاستغفار ومناجاة رب العالمين وكثرة دعائه وذكره ينال الإنسان ما يريد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة. وكم من الناس عندهم فاقة اليوم، حاجة اليوم، يطرقون أبواب المخلوقين، أبواب الضعفاء، أبواب الذين لا ينفعون ولا يضرون، أحدهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزلت به حاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ما أروع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة أن ننزل حاجاتنا بالله وأن ندعو الله وأن نذكر الله عز وجل. وبذكر الله عز وجل أو في ذكر الله عز وجل نطلب كل ما نريد. الصلاة ليس الذكر، نطلب في الصلاة ما نريد. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي ركعتين خفيفة فقال: يا هذا إني أراك تصلي صلاة خفيفة، أما كانت لك إلى ربك حاجة؟ فوالذي لا إله إلا هو إني لأسأل الله في صلاتي حاجتي كلها حتى الملح في الطعام، حتى الملح في الطعام. أنت مع الله، تذكر الله، تصلي لله، تدعو الله، كل ما تريد سل الله الجواد الكريم، وبذكر الله عز وجل يفتح كل باب خير.
إن الاستغفار والذكر والشكر والعبادة لله عز وجل والاشتغال بالله سبحانه وتعالى وبما يحب من أعظم أسباب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعدني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا. اشتغل بالله واجعل الهم هما واحدا كيف ترضيه ثم سيرضيك.
وكما أن الرزق بذكر الله يأتي، فإن زيادة الرزق وزيادة النعيم وزيادة الخيرات أيضا تكون بذكر الله عز وجل. عندما يتحرك اللسان بشكر الله والثناء على الله، تشكر الله على هذه النعم يزيدك الله من هذه النعم. يقول الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. بذكر الله يأتي الرزق، بذكر الله يأتي الذرية، وبذكر الله يزيد الرزق ويبارك في الأمور. نعم، إنه ذكر الله عز وجل مفتاح كل فرج.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكور جل جلاله سبحانه وبحمده، إذا شكرت ربك سيجازيك وسيشكر لك هذا الشكر، وسيعطيك ويغنيك ويتفضل عليك سبحانه وتعالى. فإن من أعظم أسباب زيادة النعم الشكر للمنعم جل جلاله. ولذلك ورد في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله. فإذا ما قلت الحمد لله فكأنما تطلب من ربك المزيد، لأنك تشكره على ما أعطاك وأولاك وتفضل عليك. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا غنى بنا عن ربنا.
وبذكر الله عز وجل ينال الإنسان فوق ما يتمنى. أحيانا الإنسان منا يريد أن يفرج الله عنه في أمور معينة، لكنك بذكر الله يعطيك الله فوق ما تريد. وكما قيل لسفيان بن عيينة لما سئل في يوم عرفة أي الذكر خير، أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير الدعاء دعاء يوم عرفة هذا الدعاء. فقال: يا إمام، هذا ثناء، أين الدعاء؟ فقال: يدخل الشاعر عن الملك فيثني عليه فيعطيه فوق ما يريد، فكيف بالله الكريم الجواد سيعطيه فوق ما يريد؟ يدخل شاعر على أحد الخلفاء ويقول له: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء خيرا كفاه من تعرضه الثناء، فيعطيه ويملأه جواهر، فكيف بالكريم سبحانه وتعالى. مفتاح كل خير في ذكر رب العالمين.
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.
أعظم غاية وأجل حكمة نحن من أجلها خلقنا عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فتأملوا كيف أن الله عز وجل بين لنا أن الغاية من خلقنا عبادته سبحانه وتعالى، وقد تكفلنا بالرزق جل جلاله، فهو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله.
تأمل في ذكر الله عز وجل كيف يفتح الله به كل باب مغلق. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في يوم من الأيام إلى مسجده، فيرى أحد أصحابه رجل من الأنصار يقال له أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، جالسا في المسجد مهموم مغموم. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي أراك جالسا في المسجد في غير ما صلى يا أبا أمامة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. كم من الناس اليوم هموم وديون لمزمتهم، هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. الله أكبر، يذهب الهم مهما كان الهم ويقضي الله عنك دينك. قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فلزمتها فأذهب الله همي وقضى الله عز وجل ديني.
يا من ضاقت يده وقلت حيلته، عليك بالدعاء، عليك بالذكر، عليك بالاستجداء للعطاء من رب الأرض والسماء، وأبشر بالخير الكثير.
إذا نزلت بك الهموم فتذكر مفرج الكربات، وكما قيل: لا تقل يا ربي همي كبير، ولكن قل: يا هم ربي كبير. فاذكر الله يفرج الله لك كل هم.
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيان.